الله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبا، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولعن الله ظالمين من الأولين والآخرين. عليكم السلام. المبحث الثاني في التغسيل من مباحث غسل الميت. قال: وأولى الناس به، يعني بالميت، أولاهم بميراثه، إما لزيادة إرثه كالولد الأكبر بالنسبة إلى بقية الأولاد فإنه يحظى بالحبوة، والحوى هو كل ما يخص الميت، ما كان خاصا به من الأمور هي من حق الولد أكبر ما لم يكن هناك وصيا موصى إليه بها، إما لزيادة إرثه أو لحجبه، كمثلا أن يكون هناك ابن وهناك أخ له، فإن الابن يحجب الأخ، فالابن أولى من الأخ بالميراث، ولذلك هو أولى به أيضا في التغسيل، أو لحجبه. وتجب المساواة في الذكورة والأنوثة إلا ما استثني كمن لم يتجاوز سنه 3 من الصبي أو 5 من الصبية. المراد هنا بالمساواة أن الميت إذا كان ذكراً كان المغسل له ذكر، والميت إذا كانت أنثى تغسلها المماثلة لها من الأنثى، إلا ما استثني. هنا استثني الصبي إذا كان سنه 3 فأقل، إذا بلغ أكثر من 3 سنوات فإنه لا بد أن يغسله ذكر مثله، إذا كان 3 فأقل فحينها يغسله الذكر ويغسله الأنثى. كذلك بالنسبة الصبية، الصبية فإنها ما لم تبلغ تزيد على 5 سنوات فإنه يغسلها الذكر والأنثى، أما إذا بلغت 5 سنوات فإنه لا بد، إذا بلغت أكثر من 5 سنوات فلا بد أن يغسلها أنثى مثلها أو 5 من الصبية. وإلا الزوجين، بالنسبة أيضا من المستثنيات الزوج والزوجة، فيحق للزوج أن يغسل زوجته، بل هو أولى الناس بها كما في بعض الروايات. وكذلك بالنسبة للزوجة أن تغسل زوجها، يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. وإلا الزوجين. والمالك إنسان عنده أمة، فإنه بكونه مالكا لها هو أولى الناس بإرثها، هذا العبد وما يملك لي سيده. والمالك أيضا أولى الناس بمملوكته، والمالك ومملوكته غير المزوجة. أما لو كان هناك مالك وهناك زوج لها، هذه مملوكة تزوجت حالاتها يعني كانت جميلة، شافها واحد قال له زوجني مملوكتك، قال له زوجتك، فهذا الزوج أولى من المالك بتغسيلها. ولذلك قال غير المزوجة ولا المكاتبة. المكاتبة هي المملوكة التي يكون بينها وبين سيدها كتاب على أنها تعطي لمدة معينة تعمل فتعطي قيمتها، هذه يسموها مكاتبة. وعندنا المدبرة هي التي يقول سيدها أنت حرة في دبر حياتي، هذه لا تتحرر بخلاف المكاتبة. المكاتبة كلما مر آن من الأزمنة دفعت فيه حق ذلك الآن تحرر منها بمقدار ذلك الحق. فرضا قال لها لمدة 10 أشهر تدفع لي 10,000، فإنه في كل شهر يتحرر منها 10 جسدها. فلذلك المكاتبة إذا دخلت في وقت الكتاب وقد دفعت شيئا من قيمتها فإنه لا يكون أحق الناس بها، وإنما يرجع حق الناس بها من هو أولى بإرثها. شلون؟ زي العقد. كتاب بين السيد ومملوكه، ادفع قيمتك وأنا أحررك. لا لا لا، تبقى ملك، لا زالت مملوكة، أصلا ما تقدر تتزوج إلا بإذنه، هو المزوج لها. غير المزوج ولا المكاتب، والأحوط اعتبار كونها أم ولد لانتقالها بموت سيدها لورثته. زين، بالنسبة للمكاتبة ما لم تكن أم ولد فإنه بعد موت هذا السيد سوف تنتقل ما بقي من قيمتها إلى من؟ للورثة. فحينئذ هذا الانتقال هي مال لا زالت، بخلاف لما تكون أم ولد متولد منها ولد من السيد فإن هذا الولد الذي تولد من سيدها هو أحق بها فيخصم من إرثه قيمة أمه ويسعى إلى تحريرها وعتقها. والأحوط اعتبار كونها أم ولد لانتقالها بموت سيدها لورثته، والزوج أولى بزوجته حتى من المالك. هذا ما أشار إليه في البداية ولكن أراد يبين على نحو تفصيل بأنه لو دار الأمر بين المالك وبين الزوج زوج المملوكة فإن الزوج أولى من المالك بزوجته. ويجب أن يكون الغاسل مكلفا بالبلوغ والعقل ومسلما إلا أن يفقد فتغسله أهل الذمة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة. بالنسبة لغسل الميت، غسل الميت ليست غسالة حتى نقول أنه بأي شكل وقعت هي مجزية، وقعت من المسلم مجزي، وقعت من الكافر مجزي، وقعت من المجنون مجزي، وقعت من العاقل مجزي. لا، غسل الميت عبادة، والعبادة يشترط فيها القربة والتكليف، إذا كان مو مكلف لا يمكن أن يؤدي عبادة. مجنون غير مكلف، يجي مجنون يغسل، لا، الصبي غير مكلف أما يغسل، لابد أن يكون مكلفا. مكلفا إيش معنى مكلف؟ يعني أن يكون بالغا خوطب بالخطابات الشرعية حتى تصح عبادته. مكلفا بالبلوغ والعقل، ما يكون مريض، ومسلما لأنه نشترط فيها القربة، والغير المسلم لا تقع منهن القربة إلا عندنا استثناء، وهذا راجع أقول لكم أحد الآن، المسيحي أو اليهودي، إحنا ما نحكم بإسلامهم. زين، فشلون يصح إذا فقد المسلم؟ نقول هذا دليله دليل تعبدي بشرط، مو يصح على نحو الإطلاق، يصح على نحو تعليم المسلم له. شلون تعليم المسلم له؟ افترض الآن عندنا رجل ميت، هذا مسلم، ما عندنا رجال تغسله، ما عندنا نساء، احنا نشترط المماثل، فنجيب رجال ذمي، هذه المرأة المسلمة تعلمه كيف يغسله حينئذ. وكذلك لو انعكس الأمر، المتوفية امرأة مسلمة، ما عندنا من يغسلها من النساء المسلمات ولا من ذوي الرحم، ما في رحم يغسلها، فحينئذ تتولى تغسيلها امرأة ذمية بتعليم من المسلم. إلا أن يفقد المسلم البالغ فتغسله أهل الذمة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة. أما لو أمكنه المباشرة ككونه ذوي رحم أو كان مماثلاً فإنه لا يتولى ذلك، الذي لا يمكنه المباشرة. والأحوط إعادة الغسل بوجود مستكمل الشرائط قبل الدفن، بمعنى غسلتها ذمية بتعليم من المسلم، قبل ما تدفن اجت مثلا واحدة مسلمة، وجدنا واحدة مسلمة، فالأحوط حينئذ إعادة غسلها ما لم تدفن. ظاهر العبارة وجوبي.
لو ما قالت ما بغسل،
ما تبى تغسل صار بعد ما ممكن تغسيله، الأم كل مع إمكان التغسيل، ولذلك قال هنا الذي لا يمكنه المباشرة مع الإمكان، ما يمكن مباشرة بعد انتهى الأم، يعني ما يجبر المسلم أنه تعال غسل غصبا عنك ولا. المسلم مطلقا مو مسلم مؤمن، من يقول بالشهادة. ويجوز لذوي الرحم وهم المحارم نسبا ومصاهرة التغسيل لغير المماثل من وراء الثياب عند عدم إمكانه. طبعا المحارم نسبا مثل الأولاد والآباء، عندنا محارم، عندنا الإخوان محارم، الأخوات محارم، العمات، الخالات، الأعمام، الأخوال، هذه كلها محارم. عندنا ما يكون بالمصاهرة كالزوج مثلا أو أبناء الزوج، بعد الإنسان إذا تزوج امرأة حرمت على أبنائه، وكذلك العكس لو تزوج إنسان بامرأة حرمت على أبيه، فهذا حرمة شنو؟ بالمصاهرة، يكون محارم بالمصاهرة. طبعا هذه المسألة خلافية عند الفقهاء، هل أنه يجوز لمن بالمصاهرة يكون مغسلا لها أو لا؟ هذه المسألة، هل هؤلاء يعدون من المحارم أو لا يعد من المحارم؟ فبعضهم جعل المحارم فقط عنوان لمن تعلق بالنسب لا بالسبب، هنا الشيخ يقول لا بالنسب وبالسبب. ويجوز لذوي الرحم وهم المحارم نسبا ومصاهرة التغسيل لغير المماثل من وراء الثياب عند عدم إمكان المماثل، يعني ما وجدنا المماثل من النساء اللي تغسلها المرأة، لكن عندنا محارم أخوها موجود، نخلي أخوها يجي يغسلها من وراء الثياب، أو بالعكس المتوفي هو الأخ وما في عندنا رجال إلا أخته، نخلي أخته تجي وتغسل من وراء الثياب. يضحك عندي جعفر، أنت ما سمعت اليمانية اللي تقول الرجال سواء كانوا ذكورا أو إناثا كلهم يأخذهم الغرور؟ هذا من نفس الرجال ذكورا أو إناثا. والخنث المشكل تغسله محارمه ولا يغسلهم. خنث المشكل احنا ذكرنا بأن التي لا تعرف أهي ذكرا أم أنثى، سواء بوجود الآلتين أو بانعدامهما، تارة أنه كلا الآلتين غير موجودتين وتارة كلا الآلتين موجودتين وكلاهما شغال، فما تعرف. واحد يقول لك هذا حملت وجابت ولد وهم نزلت على امرأة وحملتها. والخنث المشكل تغسله محارمه ولا يغسلهم إلا مع فقد المماثل للقاعدة اللي ذكرناها، قلنا إذا فقد المماثل جاز للمحارم أن يغسله ولكن من وراء الثياب.
لازم يكون خنثة مشكل يغسل خنثة مشكلة ولا أي خنثة؟
لا، الخنثة المشكل يغسلها محارمها، ما في إشكالية، محارمها يغسلوها، لكن هي تغسلهم؟
لا، إذا مثلا في خنثة،
عندنا خنثة مشكل، واحد من أقاربها توفى، ما ندري هي مرأة وهو رجال أو هو رجال مع رجال ما ندري، فهل يجوز لها أن تغسله؟ لا يجوز لها أن تغسله إلا مع فقد المماثل. هذا رجل متوفي وما عدل نسوان وخنثة، هذه خنثة مشكل، وعندنا نساء، من يتولى تغسيله؟ تتولى هذه الخنثة المشكل تغسيله، الاحتمال أن تكون ذكرا فهي أولى. وأنا أما لو ماتت الخنثة المشكل فحينئذ يجوز للمحارم تغسيلها، ما نروح نجيب واحد أجنبي، احتمال رجال نجيب رجال أجنبي، احتمال مرة، فيجي واحد مو واحد زي، احتمال هذا لزي في الأصل ذكر هو في الأصل أنثى، فلذلك لا يغسلها إلا محارمها ومن وراء الثياب. شنو؟ خنثة مشكلة؟ إيه موجود، بس هذا مستور يعني، بقول لك أنا خنثة مشكلة يظهر للناس. يعني الأول هذا الأمر يكون أظهر وأشهر، الآن في الزمن هذا ما في شيء يظهر كثير يعني. أول الناس تضطر إلى هذا خنثة المشكل إنه تطلع، يعني كانت في داروت وعادة تشتغل بعباتها في البني الشيء اللي تطرح. شنو؟ ما ينقلبوا، ما في حاجة شيء، هو ينقلبوا الأصل فيها أنها امرأة قلبت راح سوت عملية، فالأصل فيها يبقى أصلا، يبقى أصلا يعني. إيه؟ راح ركب إلى ذكر وحط له مثلا شوار وما يمشي الحكي. بعد زين حمله هذا حين على زوجه أن يطالب بال ولا تغسل الخنثة مثلها. ليش؟ لاحتمال المعاكسة، أنه خنثة تأتي تغسل خنثة، لا، إلا إذا علم أن هذا خنثة ذكر وهذا خنثة ذكر فحينئذ مع عدم الإشكالية فيهما يجوز. أما الخنثى المشكل لا تغسل مثلها خنثى مشكل. ومع فقد ذوي الرحم يسقط التغسيل بالنسبة للخنثى إلى ما في ذوي الرحم، هل يتولاها من والله ما أدري، احتمال مرأة تولاها رجال، احتمال رجال تولاها مرأة، لا، مع عدم ذوي الرحم يسقط التغسيل. يطلع لك واحد يقول يعني معقول أن ندفنها بدون غسل؟ هي دفنها بدون غسل يعني شو حكم الشرعي؟ زين، ما هو متمكن يسقطها من غسل؟
ما عنده قلب يغسل،
هم يسقط. والأجانب لا يشرع غسلها ولو من وراء الثياب، الأجنبي ما يشرع في غسل الخنثى ولو من وراء الثياب، ولا يجزي في ذلك تغميض العينين، يقول والله نجيب رجال ونغمض عيونه وغسلها، نقول لا ما يكفي هذا، ولا يكفي عن تغسيلها غسل مواضع تيمم، يقولك والله بدل احنا ما نغسلها كامل بس بنغسل الجبهة والجبينين مع كفين، يقول هذا ايضا لا يكفي. هذا بالنسبة لما يتعلق بالخنثى المشكل. والأفضل للزوجين ألا يغسل أحدهما الآخر إلا من وراء الثياب، وليس ذلك بشرط، هذا أفضل، هو أولى بزوجته يغسلها، لكن الأفضل يغسلها من وراء الثياب، لكن هذا شرط، لا مو شرط، يقدر يجردها وغسلها، الأفضل لكن أن يغسلها من وراء الثياب لما أوصت بها به فاطمة سلام الله عليها، وكذلك ما فعله أمير المؤمنين، والنص الخاص أيضا في المقام. وإنما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال وإن كان سقطا له 4 أشهر. الغسل واجب لمن؟ للإنسان المسلم. جيب واحد كافر نغسله ما واجب على الغسل، واحد ذم نغسله هم واجب تغسيله، ولذلك هؤلاء لا يجب لهم الغسل، الغسل واجب للمسلم. طيب كل المسلمين، كل المسلمين وإن كانوا أطفالاً ما لم يكن أقل من 4 أشهر، بمعنى أنه من ولجته الروح صاعدا، لأنه تلج الروح في الشهر الرابع. بني هذا يتبع أشرف الأبوين، يحكم بكونه مسلم لأن أبوه مسلم فيتبع أشرف الأبوين يغسل. وإن كان سقطا له 4 أشهر وما دونها، دون الأربعة يعني أقل من 4 أشهر، يلف في خرقة ويدفن بلا غسل.
إذا كان سقط له 4 أشهر ودفن من دون ما يغسل ما شو يصير؟
هذا ترك واجبا، ولا ترك واجب يكون مأثوم. ويدفن بلا غسل، وذو الأربعة تثبت له الأحكام كلها، أو كلها تثبت له الأحكام كلها، حتى القطع 3 من الكفن والتحنيط، ولا يتوقف على بلوغ 6 أشهر. أن هذه الأمور لا تتوقف ثبوتها إلى أن يبلغ 6 أشهر، وإنما 4 أشهر. طبعا ما قال ببلوغ 6 أشهر، يقول لك أقل الحمل 6 أشهر، فما وضع يثبت له وما لم يوضع لا يثبت له. فيحمل على الستة. طبعا هذا لوجود نص، مع وجود النصوص التعارض يكون حينئذ يرجع إلى المرجحات. فالشيخ رجح جانب الأربعة أشهر لوجود الروايات المتكثفة مستفيضة في هذا المقام، وهم الأشهر عملا عند الطائفة. وحكم الصدر كالميت، لو وجدنا في بلاد المسلمين صدر إنسان لا جسد لا يعني بس الصدر موجود، شنو حكم هذا الصدر؟ ناخذ نلفه وندفنه؟ يقول لا. وحكم الصدر كالميت في التغسيل والتحنيط والتكفين، فيغسل بالسدر ويغسل بالكافور ويغسل بالقراح، ثم يلف أيضا بالنسبة للكفن وأيضا يحنط.
هذا الحكم يجي على الأشخاص اللي يدخلوا في الحرب مثلا؟
إذا كان مات في حرب، وهذه الحرب مع الإمام المعصوم الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن، الذي يكون مع الإمام المعصوم يقتل في المعركة ويموت فيها، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما من يموت في غير ذلك، مثل الآن الحروب الموجودة، مثل الحشد الشعبي الآن في العراق، هذا الآن طلع جاهد قتل، هل يغسل ويكفن؟ نعم يغسل ويكفن. طبعا من يذهب إلى القول بولاية الفقيه المطلقة يفترض أنه لا يغسل ولا يكفن من يموت في المعركة، كما هو رأي السيد الخامنئي، يعني هو الوحيد الآن الذي يذهب إلى القول بولاية الفقيه المطلقة أنه له مال الإمام المعصوم. وكذا يلف في ثلاثة أثواب كما في الجسد الكامل، أنه نلفه في مئزر وقميص ولفافة، كذلك بالنسبة إلى الصدر يلف في ثلاثة خرق، واحد عن الإزار واحد عن القميص وواحد عن اللفافة المئزر، إزار وقميص ومئزر. وكذلك عظامه أجمع يثبت لها ما يثبت للميت، يثبت لها لو وجدنا إنسان عظم إنسان كذلك لها نفس الحكم، تغسل وتكفن وتدفن. طيب هنا في مسألة يبتلى بها، هل كل عظم نشوفه نسوي فيه هذا الشيء؟ يعني الآن لو حفرنا قبر طلع في القبر عظام، البعض يقول لك لما نشوف عظم هذا لازم تكفنه وتدفنه من جديد، هذا الثابت لمن لم يغسل ولم يحنط ويكفن، أما من ثبت له ذلك فقد سقط التكليف فيه. وكذلك عظامه أجمع يثبت لها ما يثبت للميت، ولا يغسل الكافر حتى لو كان مخالفا إلا للتقية. زين الآن عندنا واحد افترض ناصبي في المنطقة مات، هل واجب تغسيله؟ لا لا يجب تغسيله إلا تقية، بحيث أنه لو ترك دون تغسيل يتضرر الناس، فيقول غسلوا فكونا منه طمروا ولا تتضرر الناس يعني. وقالوا يعني الله غسلوا يا أهل القطيف وتسجلها الحافظة. ولا يغسل الكافر حتى لو كان مخالفا، يعني من المخالفين للشيعة، إلا للتقية، ويغسله تغسيل المخالفين، مو بعد تغسيل يغسله، إنما يغسل تغسيل المخالفين. والخوارج والغلاة والمجسمة والمجبرة بمنزلة أولئك وإن أظهروا الإسلام. خوارج من يخرج على أئمة زمانهم، مو بس اللي خرجوا في زمان أمير المؤمنين، ولا حين أغلبهم مجسمة، أغلب الموجودين من أهل العامة مجسمة، يقول لك الله لا عيونه لا رجله لا إيده، يصعد وينزل وروح وجي شنو؟ عنده على كرسي وعند عرش والشهيد إذا مات في المعركة أو خارجها ولم يدرك وبه رمق، ولم يدرك به رمق مفترض، ولم يدرك به رمق لا يغسل ولا يكفن. هنا عندنا الشهيد طبعا يقيد، طبعا هذا الشهيد الذي يموت في معركة بإذن الإمام المعصوم، إنما يجاهد في سبيل الله اثنين، إمام هدى ومقتدن بهدى، إمام هدى وإنسان مقتدن بهدى، هذا من يجاهد في سبيل الله، أما في غير ذلك لا. فلو مات في المعركة بعد دون أن يدرك به رمق لا يغسل ولا يكفن، لا، هذا احنا مات اصيب في المعركة وطلعنا زين، ثم احنا دخلنا المعركة بعد، او هو طلع من المعركة صار على الجانب ثم ادركناه بعد ذلك ميت، ما شفناه في المعركة لكن شفناه في اطرافه ميت، ولم يدرك به رمق ايضا لا يغسل ولا يكفن، انما يدفن بالثياب، الا في حالة واحدة، إذا استشهد في المعركة وجرد من ثيابه فإنه يكفن ولا يغسل، سلام الله على الحسين، وهو مختص بالشهادة بين يدي الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص كالسفراء، نائبه الخاص يعني كالسفراء الأربعة، وإن جرد الشهيد من ثيابه كفن، ولا فرق بين المقتول بحديد أو غيره رصاصة مثلا بالغا كان أو غير بالغ، جنبا كان أو غير جنب، بعضهم طبعا ليش هنا ذكر الجنب؟ لأنه بعضهم أفتى بأن الشهيد لا يغسل إلا إذا كان جنبا فإنه يغسل. طبعا هذا الذي ذهب إلى القول بتغسيله مبناه أنه يرى أن غسل الجنابة واجب لذاته مو لغيره، لذلك لا يسقط عنده غسل الجنابة، يجب تغسيله، فلذلك قال بأنه إذا مات شهيدا لا يسقط غسل الجنابة وإنما يغسل غسل الجنابة وإن كان شهيدا. زين، طبعا هذا القول معارض برواية شهيد أو غسيل الملائكة منه حنظلة، غسيل الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم ما غسله وإنما سمي غسيل الملائكة لأنه جامع زوجته وطلع بعد المعركة واستشهد دون أن يغتسل من جنابته، لما جت أمه قالت ترى فلانة تقول إن ما اغتسل، قال غسلته الملائكة. ويجب تغسيل كل قطعة فيها عظم وتلف وتدفن، كل قطعة من الإنسان قطعة لحم فيها عظم تغسل وتلف وتدفن، ومن أريد قتله حدا، افترض الآن عندنا إمام الزمان موجود أو نائبه خاص، شخص من الناس قتل إنسانا أو كان هذا مفسد في الأرض عاث في الأرض فسادا، الإمام أراد أن يقيم عليه الحد، ومن أريد قتله حدا أو قصاصا غسل أو وكفن وحنط قبله، قبل ما يقتل نقول يغسل ويتحنط ويلبس له الكفن ثم بعد ذلك يقتل، وحنط قبله وأجزأه عن ذلك بعد موته بذلك السبب، سبب الحد أو القصاص.
وش الفرق بين التكفين والتحنيط؟
شنو الفرق بين التكفين والتحنيط؟ التكفين هذا اللباس، التحنيط هو أن يأخذ الكافور ويعجن ويوضع في مساجد السبعة، وأيضا بعض أجزاء الجسد كالصدر، بل أنه يستحب في كل مفاصل الجسم بإضافة التربة. إيه واجب التحنيط. جرائد جريدة إليها روايات بجينة تفصيلها إن شاء الله، لا تتعجلوا الأمر. كل هذا لما نجي للتكفين بنذكر أحكامها واحدة واحدة والعلة فيها أيضا. هيئوا هيئوا للموت
يعني. يرى المسلم جنابة رأي لذاته هو رأيه
هو. بعض الروايات الواردة في غسل الجنابة مفادها أنه واجب لذاته، لا تعجل، مفادها واجب لذاته، لكن نحن إذا قلنا أنه مفادها واجب لذاته يعني أنه حتى التراخي يؤثم فيه الإنسان، بمجرد الجنابة تخلص المفروض تروح تغتسل، مو أنه تقعد ساعة ثلاث بعدين تروح تغتسل إلى بيجي وقت الصلاة. الواجب لذاته يصير وجوبه فوري لا تراخي فيه، أما إذا كان واجبا لغيره إذا وجب سببه وجب الغسل. وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا قبل ما نغسله، إذا على بدنه نجاسة لابد أن تغسل تلك النجاسة أولا ثم بعد ذلك يشرع في تغسيله، وتستر عورته أو تستر عورته إن كان من يغسله باصرا وليكن بقميصه، يعني الثوب الذي عليه يشاق ويجمع على عورته، وليكن ستر عورته بقميصه إن كان عليه القميص، وإلا هذا جابوه لنا مجرد ما على الثياب، وإلا بخرقة توضع على عورته، ولو جرد من القميص وجمع على عورته ليحصل التمكين من التغسيل تأدت السنة بذلك، أنه إذا كان هذا يجرد من القميص، هذا القميص لما نجرده بعد مو نلقيه إنما يجمع على العورة حتى تتأدى السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. بعد إلها هنا، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. إذا مسست العظم هل يصدق عليه مس ميت أو لا؟ يصدق عليه مس ميت أو لا؟ إذن لا، الكلام أنه ما يجب به الذي لم يغسل. لو أن الآن جيت إلى ميت برد جسده قبل الغسل، من يمسه يجب عليه غسل مس الميت، أما بعد التغسيل فلا يجب على الإنسان لو مسه
وصل المس. في الجامعة شكونا احنا عندنا عظام واحد خاص عنده عظم
ماشي
بهنا متوفرة هنا عندنا العظام لنا وكنا في باكستان يعني ناخذ بعض العظام حتى نفس الشقة في نفس الغرفة اللي نام فيها في عندنا جنوب يعني
كله طبيعي ها؟
كله طبيعي يعني ما طبيعي
طيب
فما ندري هنا هل هو دفن غسل ما غسل
روح ما عليك
يعني الآن
جسد مسلم عظام مسلم
فالاحتياط أنه لا تمسه بالمباشر يعني
لو لمس مباشرة
والآن أنت تشك في كونه مغسلا أو غير مغسل هل أنه يجب علي بمسه مع الشاك لا لابد أن يكون ثبوت الأمر باليقين لا بالشك وإن كان مسألة الاحتياط أمر آخر أنا الآن مسست عظما لا أعلم هذا مغسل أو غير مغسل فحينما أشك في مسألة ثبوت الغسل وعدمه الأصل عدم الثبوت حتى يثبت أنه غير مغسل حينئذ لأنه بعد بجردوا بلحم بصبوا قصاب وطلعوا بتعطوكم عظامه
طيب أن عندنا بعض الجثث المشرحة يمكن أحيانا من مس اللحم دون عظم
بل
فهل يوجب بيد جسمه
إيه؟ إذا كان جسدا ميتا لم يغسل يجب عليكم يجب عليك غسل مس الميت اشتهيت المسك يعني الله يساعدك هذا مغسلين.
في ناس يعني
شايف يقول
لازم
استنفع تغسل. يحتاج إلى وهذا يعني فهمه شيء آخر. إحنا نقول أنه من يغسل الميت إذا غسل. لا المسألة الشيء الاحتياط شيء أنه لكن يوجب الغسل بمن غسل هذا الميت الذي بقيت عظامه مغسل أو لا؟
مغسل.
شنو ليش عجل يجي بعد الغسل؟ بيجينا غسل مس الميت أنه يجب لمن مس ميتا لم يغسل بشرط بردي جسده. يعني أنه اشترطنا أن الذكر يغسل الذكر والأنثى تغسل الأنثى إلا الزوجين فإن الأنثى تغسل الذكر الزوجة أنثى له تغسل رجلها ذكر والزوج يغسل مرته وهو ذكر هي أنثى فعندنا استثناء نحن نشترط لا يغسل الذكر إلا ذكر والأنثى لا تغسله إلا أنثى إلا الزوجين فكلاهما يغسل الآخر عندنا واحد عند أمه شار لأمه وهذه الأمه ملكة فهو أولى بها بتغسيلها شنو؟ يجوز مملوكته هي ملكة
ما هو مزوجة
ما يحتاج هذا ملكة أصلا ما يحتاج زوجة في عندنا النكاح ثلاثة نكاح دائم اسمع النكاح ثلاثة نكاح دائم نكاح منقطع ونكاح الإماء هذا نكاح الإماء هل يشترط في عقد يقولك لا إنما يجوز لك بتملكها شلون تتملكها بالشراء بالهبة يعني أنت مثلا عندك أمام ما تريدها وتوهبني إياها جزاك الله خير
في رأي واحد يجب تغسيل الميت بس للغسل وجوب غسل
لأن مسلم يعني يحتاج إلى تخصيص، يحتاج يعني الروايات تحتاج إلى تخصيص إلى بخصصه بالمسلم. بعضهم أفادها الإطلاق، خدامة وش فيها يا استجار هذا خدامة هذا مين ملك يمين، مين ملك يمين دي سوى عقد إيه عقد شرعي ما في مشكلة. طبعا
شيخنا لو كان في يعني صار في اشتباه في الصف أنه هل هو 4 أشهر هل هو قد 1 أشهر صار في اشتباه ما حد
الأصل عدم البلوغ، عدم البلوغ 4 أشهر حتى نتيقن. والأقل متيقن، الأكثر مشكوك فيه. فلمن بعد متيقن
الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيه. طيب شيخنا مسألة ثانية بالنسبة للكتاب يغسل المسلم، ونعرف إحنا الشيخ إن المسمون نجس
بل.
كيف يطهر نجاسه وهو نجس بالأساس؟
وإحنا ذكرنا هذا للضرورة، فهذا أمر مع فقدانه زين يجي الضرورة وترفع ذلك.
غسيل
الحين واحد يشوف يطلق زوجته
لا حول ولا قوة
اتفقوا
ما شاء الله خليك طلق زوجته
اتفقوا ان يتراجع بيراجعها توفت الزوجة ما في الا هو الحين
خلاص راجع ما انتهت العدة مو اتفقوا ما انتهت العدة طلق زوجته ولم تنتهي العدة هو اولى بها لا زال الزوجة حتى تنتهي عدته اذا كان طلاقا رجعيا لا تحرم عليه حتى تنتهي عدته 3 أقرى
هذه وقفة
نعم
بالنسبة لواحد مثلا هذه لو غسلته ينزف دمه مثلا أو
يتناثر نحو اللحمة يمم هذا لا يغسل يمم وإذا كان التيمم بعد فيه ضرر لا يغسل ولا يمم يدفن دون تغسل
ما ضعف نفسها فيها الدم
إذا لا يمكن حتى التيمم يدفن دون غسل ولا تيمم يسقط كلاهما.
هل في اختلاف في أحكام غسل الميت بين المراجع؟
في بعض الأجزاء في اختلاف.
هل الإشكالية أن هذا من البخاري
ومسلم؟ لا 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 نفس منطوق الأدلة. بعضهم يثبت له الدليل سندا بعضهم لا يثبت له سندا بعضهم يفهم من الدليل شيء غير نفهم الآخر بنذكر بعض المفردات التي تختلف بين الشيخ وبين بعض المتأخرين
مو بالضرورة اللي يغسل يكون على مبنى الشيخ حسين عصفور
يعني الأجزاء الأساسية ليس فيها اختلاف الأجزاء الأساسية بين المراجع ليس في اختلاف إنما بعض المفردات بسيطة
زوجية لهم مدة معينة في بعض آراء العلماء زوجته إذا مات انقطعت
بلي كان السيد الروحاني السيد محمد الروحاني يرى أنه لا يجوز الزوج تغسل الزوجة أصلا
مثال على شيخ حسين مثلا هل حطها في مدة معينة
لا
مثلا ماتت
زوجه
وحطوها في
الثلاجه وبعد او لا بزوجته مطلقا بل اصلا بل عجيب ممن يذهب الى ذلك مع فعل امير المؤمنين اياه حتى لو قل بالوصيه لا يمكن ان تجري الوصيه فيما هو محرم من جاهز إذا ما علي موجود أولاده موجودين وبناته موجودين يعني لا زمن الإمام علي كان حلال وتالي حرمه، حلال محمد حلال يوم القيامة حرمه، ما نسخ هذا حتى نقول إنه.
بس في حالة الوفاة ممكن الشخص نفسه إنه هو ما يعرف تفسير الميت تكون أساسا إشكالية، يعني حتى لو غسل زوجته تقول يلا غسل.
لا هو أولى، مو واجب عليه، هو أولى. لو أراد يغسل هو وكان عارفا ما يقول له لا لا تغسل زوجك، يقول لهم لا أنا أولى بزوجتي وأنا أقوم بتغسيلها، لا أحد يتكفل بهذا الشيء. يجوا لأولاده يبا، قال لا يبا ونعطبه يلا هذا أمكم صحيح، بس هذه زوجتي قبل ما تصير أمكم، والفضل أنها تصير أمكم.
يوم تغسل أولاده يجوا
مع عدم المماثل، يعني ما عندها رجال يغسلوا أولادها يجوز لها أن تغسل أولادها.
زين شيخنا بالنسبة للصهر
بني.
يعني شو يكون من يعني عمته اللي هو مزوجته؟
قلنا إذا لم يكن هناك مماثل جاز لدور الرحم والمصاهرة أن يغسلوها، لأنها حرام عليه بعد متزوج أخذ بيتها صارت حرام عليه، فصار من المحارم. محارم بعد، محارم بالمصاهرة بالسبب، يعني هناك بالنسب هنا بالسبب.
والشهني والزوجة أولى بزوجته حتى من المالك، يعني
لو أن نفترض هذه الزوجة مملوكة لزيد، زيد من الناس عنده أمة جميلة حسناء مر عليها جعفر، جعفر قال لها أمتك أريدها زوجة إلي، أنت تحتاجها في النهار تشتغل عندك، في الليل ما أنت محتاجها أنا بحتاجها، زوجني إياها. قال لها زوجتك إياها، ماتت. الآن من هو أولى بتغسيلها، الزوج أو المالك؟ الزوج أولى من المالك. الله يجيب الإمام عشان يطبق.
واحد باع أمة
بني
لخدها، اكتشف بعد فترة أنها حامل، مو من
الولد
وصلنا لباب النكاح.
الولد الأول
وش يصير في دي، يملكها ولا يردها؟
لا يملكها، واللي في بطن الولد لصاحبه بعد، لا أبو
بس الولد.
إيه
تبارا
خلينا نسأل شيء
بشيء مثل ذلك.
هذا في باب الإماء، يعني أنه هل يجوز بيع الأم أم الولد أو لا يجوز، مسألة خلافية بين الفقهاء. وأنا مسألة خلافية بينها، افترض أنا الآن عندي أم وعندها أولاد، ما عندي غير هالأم هذا حتى أسدد ديني، هي ملكي، ما صار ولدي مالك، ما يملكها ولدي إلا بموتي، فانتقل تصير إرث، فحينئذ تخصم من ما دام أنا حي، ما لي شغل فيها. صلى الله على محمد وآل محمد. تفضل سأل. سأل.
بالنسبة للإمام، مجرد أن واحد يقول إنه مملوكة، هل هي تعتبر في هذه الحالة نكاح حرام؟
خلاص زوج إليه حلال بعد، بمجرد يملكها له حلال.